اللهم اجعلنا في خدمتك وفهمنا في خدمتك وتكلمنا من رحمتك ووضعنا وحفظنا عن معصيتك. لقينا بان الشهيد الاول رحمه الله عليه اعتبر الثلث ثلث التركة حين الوفاة. فالشهيد الثاني على الله مقامه قال على ما ذكر الشهيد الاول ينبغي اعتبار الثلث من التركة حتى ما بعد الوفاة، لأنه يمكن أن تكون الزيادة المتجددة قد تجددت بعد الوفاة. فإذا كانت الزيادة تجددت بعد الوفاة فثلثها يكون حقا للموصى لهم بناء على الأصل الذي ذكره الشريف الأول رحمة الله عليه، وإن الشريف الثاني لم يقبله بصورة عامة بل قبل ما كان الوصية بمقدار معين، مثلا بألف دينار أو مئة دينار مثلا، أو بنسبة مثلا مشاعة كالثلث أو الربع مثلا أو الخمس، وكان ما حين الوفاة أو ما بعد الوفاة أقل مما هو حين الوصية. أما إذا كان أكثر ولم يعلن إرادة الموصي بالزيادة المتجددة ففي هذه الحالة توقف الشهيد الثاني رحمة الله عليه وقال الأصل عدم التعلق، فلا نعطي من الثلث الزائد شيئا للموصى لهم. أما الشهيد الأول الذي اعتبر بأن ثلث الزيادة المتجددة تكون للموصى لهم ففي هذه الحالة المفروض أنه لا يخصصها للزيادة المتجددة إلى حين الوفاة، بل يعممها حتى إلى الزيادة التي قد تجددت بعد الوفاة. فقد بينا أن الزيادة المتجددة حين الوفاة مثلا كقتل الخطأ، باعتبار أنه بقتل الخطأ أو شرك العامد تجب الدية على القاتل أو على العاقلة، وهذه الدية تكون من أصل التركة، فإضافة حين الوفاة قد زادت على أصل التركة. وأما الزيادة المتجددة بعد الوفاة مثلا كما إذا قتل عمدا فالقاتل هنا يقتل قصاصا، ولكن بعد الوفاة قد صالح الورثة أولياء الدار قد تصالحوا مع القاتل على الدية، فهذه الدية تكون زيادة متجددة. ففي هذه الحالة أيضا بناء على رأي الشهيد الأول يجب أن تكون هذه الزيادة المتجددة ثلثها من ضمن الثلث الذي يكون حق للموصى لهم. فإذا كان قد أوصى بالثلث مثلا للفقراء فمن هذا أيضا ثلثه يكون للفقراء، إذا كان قد أوصى بالثلث لزيد فثلث هذا مثلا ثلث الدية الدينار أيضا يكون لزيد مثلا. وكذلك في النقصان المتجدد، يعني إذا تجدد النقصان يقول فينبغي أن يكون هذا النقصان المتجدد محسوب على التركة مو محسوب على حق الوارثة فقط، لأنه إذا أتينا وقلنا أن الثلث يحسب من التركة حين الموت، فإذا تجدد النقصان بعد الموت فلا يحسب على الثلث. إذا كان الميت حين الموت 9,000 دينار ثم بعد أسبوع من الموت اتفاقا فاختلف من تركته 3,000 دينار، فالآن نريد أن نحسب الثلث بناء على ظاهر كلام الشهيد رحمه الله عليه هنا المعتبر بالتركة حين الوفاة عند إخراج الثلث، يعني لا بد من خرج 3,000 دينار الثلث. مش قد يصير الورثة يصير 3,000 دينار، يعني قاتل 3,000 الضايع المسروق الثالث يكون قد خلف من مال الورثة مو من أصل التركة، يعني ما تخلف 3,000 ثاني الخرج، يعني هذا مو صحيح. هنا ايضا هذا المقام المتجدد لازم ان يحسب على اصل التركه، يعني الان لما نريد نخرج الطلاب لازم نحسب فعلا ايش قد موجودين التركه، فانا 6000 دينار موجود فالثلث يكون 2000 دينار، فال6000 دينار الثالث يكون من الثلثين ومن حق الورثه، يعني ثلثه من الثلث 1000 دينار وثلثاه من حق الورثه اي 2000 دينار، فيكون 2000 دينار للموصى لهم و 4000 دينار للورثة. وينبغي على ما ذكر اعتبارها اي اعتبار التركة بعد الموت ايضا على ما ذكره الشهيد الاول رحمة الله عليه، ينبغي ان نعتبر التركة مو لحين الموت بل حتى بعد الموت، إذا قد يتجدد للميت مال بعد الموت كالدية إذا اعتمد السلحة، إذا قلنا بقتل الخطأ أو شبه العمد فالدية تكون ثابتة من حين وقوع القتل، من سببها هو وقوع القتل وصدور القتل، أما في القتل عمدا فهنالك لأولياء الدم حق القصاص، ولكن يتصالحوا مع القاتل على الدية، يقول إذا اعتمد السلحة فهذه تكون زيادة متجددة بعد الوفاة، وقد يتجدد نقصان وقد يتجدد تلفا تلف بعض التركة قبل قبض الوارث فلا يكون محسوبا عليه، يعني قبل ما يقبض الوارث الارث فقبل ما يخرج شيء يطلب مقدارا من التركة، طبعا اذا بعد قبول وبعد قبض الوارث فما تلف على الوارث، اما اذا قبل قبض الوارث فاليوم ما تخلف 6000 دينار بالليل تلف 6000 دينار منها، فهذا 6000 يكون محسوب على اصل التركة، يعني كأنه لم يخلف إلا 6000 وأنه محسوب على حق الوارثة فلا يكون محسوبا عليه، يعني على الوارث من ذلك 6000 دينار من حق الوارث يروح، فإذا نصف 6000 للموصى له من الثلث و 3000 للورثة، لا مو صحيح، بين 2000 للموصى لهم و 4000 للورثة، لأن هذا على رأي الشهيد الأول ينبغي أن يكون هكذا، أما على رأي الشهيد الثاني رحمة الله عليه والأقوى اعتبار أقل الأمرين من حين الوفاة إلى حين القبض، يقول بأنه من حين الوفاة إلى حين القبض اللاحظ أقل الأمرين ذات نعتبر المعتبر أقل الأمرين من حين الوفاة إلى حين القبض، إذا كان في الوفاة أقل من حين القبض إذا هو المعتبر فالزيادة المتجددة مو معتبر، وإذا كان حين الوفاة أكثر من حين القبض حين القبض المقبض المعتبر حين القبض حين الوفاة مو معتبر، لأن الشهيد الثاني رحمه الله عليه لم يعتبر الزيادة المتجددة أن تكون ثلثها للموصى له، إذا كانت الوصية بنسبة مثلا إذا موصية بالثلث تصل الزيادة المتجددة التي تجددها لم يكن متوقع، أو تكون مقدار يكون مقداره زائد مثلا كما تقدم مفسرون بالآن، فعلى هذا اللحظة أقل الأمرين، إذا كان التركة حين الوفاة أقل منها حين القبض قبض الوارث فالمعتبر حين الوفاة، إذا كان أكثر المعتبر حين القبض، ولو أوصى بما يقع اسمه على المحرم والمحلل ترك إلى المحلل، مثلا الموصي له شيئان شيء محلل وشيء محرم وأطلق في الوصية ما يطلق على هذين الشيئين فيقول ينصرف إلى المحلل لأنه لا يجوز الوصية بالمحرم كما بحثنا في متعلق الوصية، ولو أوصى بما يقع اسمه على المحرم والمحلل صرف إلى المحلل حملا لتصرف المسلم على الصحيح باعتبار انه قال في الصحة في الاسلام المسلم، فهنا لما اوصى بالعود مثلا يقصد به عيدان الفسي مثلا عود القوس مثلا او العصا مثلا او العود الذي يستعمل مثلا عيدان الذي يستعمل مثلا في البناء مثلا في هذه الصورة، لا انه يقصد به عود الله الذي هو من الاشياء التي لا مالية له اذا لم يقبل التغيير الى شيء ينتفع منه منفعة محللة مقصود المعقلة، ولو أوصى بما يقع اسمه على المحرم والمحلل صرف إلى المحلل حمل التصرف المصر على الصحيح، وإلا إذا صرفنا إلى المحرم فيصير التصرف باطل باعتبار أن الوصية المحرم وصية باطلة كالعود وللموصي عود لهوين الذي هو محرم والوصية باطلة، وعيدان قسية أي عود القوس أسهم القوس، وعيدان أصيا العصر، وعيدان الساقف الذي يستعمل الساقف أو البناء العمود مثلا، وكذا إذا وصى بالطبل وله طبل له وطبل حرب الأول محرم والثاني محلل، ثم إن استحل المحلل يعني كان عنده طبل حرب واحد حمل على يعني يعطى للموصى له هذا الطبل، وإن تعدد فكان عنده ثلاث فلا قبول للحرب، فتخيل الوارث في تعيين ما شاء مثل ما الليل عنده تبدل راس لمعة فيوصي بدور اللمعة مثلا من كتب مثلا للبيت، فهنا الوارث يتخيل في أن يعطي أي دورة كانت من هذه الدورات الثلاث، وإن لم يكن للميت إلا المحرم ووصى بما عنده، يعني قال لأنه أوصيت بطبلي لبيته مو بطبلين، فكان يقول بطبلين المفروض الوارث الوحي يصير يشتري طبل حربين ويدفعه للبيت، لا قال أعطوا طبلي للبيت وما عنده إلا طبل إلا طبل لهوين، ففي هذه الحالة كتبت الوصية إن لم يمكن إزالة الوصى المحرم مع بقاء المالية، إذا أمكن إزالة الوصى المحرم نخرجه من الصورة التي يكون الانتفاع منها غالبا وعادة المحرم من صورة الطبية وتكون لها منفعة محللة مقصودة للعقلاء وتعتبر مال ولها قيمة، في هذه الحالة نعطي للموصى له بعد التغيير والتبديل، وإلا إذا لم يمكن إذا لم يمكن الإزالة ففي هذا الحال الوصية باطلة، فإذا أمكن الإزالة إما أن نزيل الوصف المحرم ونعطيه أو نعطيه بشرط الإزالة، وإلا صح يعني إذا أمكن إزالة الوصف المحرم بتغييرها مع بقاء ماديتها أو بصورة أخرى فوينا لها منفعة محللة مثلا، ففي هذه الحالة صحت وحول إلى المحلل. إذا وصى الموصي بالمتوافق قال مثلا أعطوا لزيد كتابا، قال المتوافق يصف على أي كتاب، كتاب اللمعة، كتاب المنطق، كتاب اللاحة، كتاب الحكم، فهنا يتخير الوارث في اختيار أي كتاب إن شاء ويتخير الوارث المتواطي. المتواطي ما هو؟ وهو المقبول يعني الصادر على معنى على حقيقة يشترك فيها كثير، الكتاب أي ما بين الكتابين المجموع فيه مثلا المطالب العلمية أو القصص أو التاريخ الكتابات، هذه الحقيقة يشترك فيها كثير، كتاب الفقه يشتري، كتاب النحو يشتري، كتاب المنطق، كتاب التاريخ الى اخره، الانسان صادق على حقيقه حيوان ناطق يشتري فيه مثلا 5 ملياردات كتاب، ملياردات المصادر كالعرض مثلا قال اعتبه عدل، فيتخيل الوارث في اختيار ما شاء، واما اذا كان اللفظ مشترك يعني مو انه صادق على حقيقة واحدة يشتري فيها كثير، الانسان قد وضع على حقيقة وهو الحيوان الناطق، والحيوان الناطق له مصادق بالمليارات، اما العين ما وضع لمعنى واحد يشتري فيه الباصرة والجارية والذهب والفضة والشمس مثلا، لا العين قد وضعت بوضع للذهب بوضع للباصرة بوضع للجارية بوضع للشمس بوضع الذات، يعني لها أوضاع متعددة، يقول وفي المشترك وهو المقول على معنيين فقاعدان، بالوضع الأول من حيث هو كذلك هنا قال بالوضع الاول يريد ان يخرج المجاز، لان المجاز ايضا لا يطلق على معنيين تصاعدان في الاسد، يطلق على الحيوان المفترس وعلى الرجل الشجاع، ولكن من الوضع الاول في الوضع الاول لا يطلق الا على معنى واحد، في الوضع الاول يطلق فقط على الحيوان المفترس، وبالوضع الثاني التبعي الذي يطلق على الوضع المجازي يطلق على رجل الشجاع، لا علاقة بينهما وهي المشابهة. فعلى هذا أنا أقيد الوضع الأول حتى أنه يخرج المجاز، مثل العين العين هنا صادق على معنيين باصر وجاري بالأكثر فصاعدا، مثلا ذهب وشم بالوضع الأول، يعني قد وضعه بالوضع الأول الباصر، بالوضع الأول الجاري، مو أنه لما وضعناه للباصرة لاحظنا معناه فدي مشابهة بين الباصرة والجارية استعملناها في الجارية مجازا، كما نستعمل الأسد في الرجل الشجاع بعد ملاحظة العلاقة بين الرجل الشجاع والحيوان المفترس هذا، فمو بهذه الصورة. من حيث هو كذلك، يعني من حيث أنه موضوع لكل منهما مستقلا، يريد خارج المتواطئ، المتواطئ أيضا صادق على معنيين، شوف الإنسان يصدق على الرجل والمرأة، يصدق على زيد وعام وباكر، وبالوقت الأول أكبر أنه زيد حيوان الناطق، بس حيوان الناطق عام حيوان الناطق، ولكن صدقه على هذه المعاني المتعددة مو من حيث أنه موضوع لكل منهما مستقلا، لا، بل موضوع لحقيقة واحدة لمعنى واحد، وهؤلاء المصادق والأفراد تشترك في ذلك المعنى الواحد، يعني المصادق وضع الحيوان الناطق، مو أنه وضع للزيت لوضع، وضع لعام لوضع، وضع للرجل لوضع، للمرأة لوضع، للصغير لوضع، للكبير لوضع، لا مو بهذه الصورة، بل وضع للحيوان الناطق الذي يشترك فيه الصغير والكبير، الرجل والمرأة، وزيد وعام وذلك وخالد. عرف المشترك وهو المقول على معنيين فصاعدا بالوضع الاول من حيث هو كذلك، يعني من حيث انه موضوع لكل منهما مستقلا حتى يخرج المتواطن، لانه يصدق على معنيين، ولكن لا من حيث هو كذلك كالقوس مثلا، يصدق على القوس مثلا، القوس النمل مثلا ترمى به الاسهم، وكذلك على قوس النمل مثلا، قوس الداخل مثلا، ومعاني اخرى مشتركة، لأن الوصية بالمتواطين هو يتخيل الحكم هذا، يتخيل الوارث المتواطي والمشترك، يعني إذا وصى مثلا بعينين فهنا يتخيل الوارث بين أن يعطي مثلا عين جارية كان يمتلكها مثلا الموصي، أو ذهب مثلا أو فضة وكذا في القوس مثلا. لماذا يتخيل؟ لأن الوصية بالمتواطي وصية بالماهية، يعني الحقيقة الصادقة بكل فرد من الأفراد، يعني الصادقة بتحقق كل فرد من الأفراد، فيأتم أنت في المنطقة أن الطبيعي يوجد وجود أفراد طبيعي، الإنسان يوجد وجود زين عام ضيق خالص، إذا قال لك أكرم إنسانا فأنت أكرم بزيدا، يعني قد حققت إكرام طبيعة الإنسان. كل هذا لما هنا وصف مثلا بعبدين بكتابين، فأنت دفعت كتاب الجمعة فأوجدت الماهية وهي الكتابية التي قد أرادها، لأنها وصية للماهية، يعني بحقيقة مثلا الكتاب الصادقة، يعني التي تتحقق لكل فرد من الأفراد، يعني بوجود كتاب الجمعة يوجد كتاب، بوجود كتاب المنطق يوجد كتاب، بوجود زيد يوجد إنسان، بوجود عام يوجد إنسان، بوجود الرجل يوجد إنسان، بوجود المرأة يوجد إنسان، وكل فرد من الأفراد في العرض الذي يصدق على كل فرد من الأفراد العديد من المسلمين مثلا، لأن مدلول اللافظ لما قال أوصيت بعبدين في الوصية هو الماهية الكلية، لأن مدلول اللافظ فيه الماهية الكلية في المتواطي، الوكيل المتواطي مدلول اللافظ أي شيء الماهية الكلية للإنسان، وخصوصيات الأفراد غير مقصودة إلا تبعا، يعني لم يقصد الإنسان الأبيض الطويل متى الذكر، لا غير مقصود الا تبع تبع على اشياء، احنا ما عندنا انسان لا ابيض ولا اسود ولا اصفر ولا احمر، لا طويل ولا قصير ولا متوسط القامه، لا كبير ولا صغير، لا ذكر ولا انثى ولا قمح، حتى شيء صحيح ما عندنا، الخصوصيات في الجمله مقصوده متى بعاد، هذا الإنسان الخارجي له لون، له مثلا طول او قصر، مثلا له وزن، له هيئه، له اما عالم اما جاهل، له ملكات، له جنسيات والى اخره. ولكن هذه الخصوصيات خلينا نعينها عندما نقول اكرم انسانا. كثير من يقول اكرم عالما، بتلاحظ ان هذا العالم مثلا عادل ومعادل. بتلاحظ الخصوصيات، بس احنا عندنا في الخارج عالم لا عادل ولا فاسق، لا اما عادل واما فاسق. عندنا عندك العدالة عادل وإلا فاسق. تقول خصوصيات الأفراد غير مقصودة إلا كذا عام أكبر من الصيد لا يوجد أن الطبيعة لا يوجد في الخارج إلا بوجود الأفراد، فالأفراد لا تكون إلا مع الخصوصيات. فيتخير الوارث في تعيين أي فرد من شاب لما أوصى أبوه بالكتاب فيعطي أي كتاب من شاب من كتب عدية لوجود متعلق الوصية في جميع الأفراد، يعني متعلق الوصية شنو كان الكتاب أو صيت بكتابه، وهذا حقيقة الكتاب يعني الطبيعة الكلية موجود في كل فرد من الأفراد. متعلق الوصية شنو كان عارف، وهذه الطبيعة موجودة في كل فرد من الأفراد العديد، فإذا كان عارف مين عارف كل واحد يطلق على أنه عارف، فإذا عتقه أو دفعه لذلك فيصدر على انه قد نفذ الوصية، اي دفع عبدا الى زيد او اعتق عبدان. هذا في المتواضع واضح. اما في المشترك، وكذا المشترك لماذا يتخيل الوارث؟ لان متعلق الوصية في المشترك والاسم الكسب الى الفارق الفارق بزنه. في المتواضع متعلق الوصية معنى حقيقة، يعني انت لما تشوف الجعال صور معنى وهو هذا الإنسان المملوك المعروف عن المعنى. أما لما تقول أوصيت بعينين لا لا تصور معنى مجرد المثل ما يخطط عليه لفظ العين، مو ما يخطط عليه حقيقة العين. ليه؟ لأن العين معنى حقيقة واحدة، العين مشكلة لفظ عنده 70 حقيقة. أما العرض عنده حقيقة واحدة المملوك، الإنسان عنده حقيقة واحدة وهو سلام الناطق. هاي حقيقة الله يفصل على عشر آلاف، على مليار، على مليار، على خمس مليارات سنة. أما الآن عدة 70 حقيقة، وكل حقيقة من كلها أفراد كثيرة. نفس الجارية مثلا لها آلاف الإنسان في العالم، آلاف الأفراد في العالم. زين، يقول بأنه وكذا المشترك، لأنه متعلق الوصية في المشترك والإرث، والإرث يسبق على ما تحته من الحقائق والمعاني. وهو صادق على ما تحصل من المعاني حقيقة، يعني العين تطبق على الزارية، تطبق على الباصرة، تطبق على الذهب حقيقة، فتحصل البراءة لكل واحد منها. إذا قال مثلا أعطوا عين للزيت يصدق بإعطاء ذهب للزيت أسواء النوعين، بإعطاء عين زارية للزيت أسواء النوعين. إلا هنا واضح يقول ثلاثة صحيح، لأنه هو قاصد معنى وهو حقيقة مثل العرض أنتم أعطتموه أو دفعتموه إلى زيد. أما في المشترك إلا أن هذا الموسيقى قاصد معنى أو مقاصد، إذا مو قاصد معنى فيشكل في صحة هذا الموسيقى، يشكل في صحة هذا الموسيقى. ونعين بما هو أنا ما أعرف الخامس بعد نقول الشيء قاصد. فإذا كان قاصد هذا الشيء فمعلوم عنده ولكن يفهم عندنا. فالكلام المجمل المجمل عند المتكلم معلوم، عند الكلام مبهم. مثل ما يقول مثلا عندي عينون، هذا كلام مجمل، مجمل أجمله عند الكلام مو عند المتكلم. المتكلم ليه مثل عنده؟ فإذا كان عند المتكلم مقصودا ومعينا فلا تحصل البراءة بإتيان أي واحد مما صدق عليه اسم المشترك. فلهذا قيل وربما احتمل هنا القرعة، سبب احتمال القرعة هو هذا، يعني أن الموصي معين قالوا أمكن أن يدرش معين معين شيء الموصي ولكن أجمل ما أقام قرينة تعين مقصوده. هذا عنده مقصود وإلا أنا مع المحسوب أكون في تحقق مثل هذه الوصية. نظر وإشكال. اللهم إلا إذا قبلنا الإذهان حتى إلى هذا الحد الوصايا. أما ما يبني المتكلم قاصد ولكن المكتوب عليه وعليك مو معلوم، في هذه الحالة نلتجئ إلى القرعة، لأن القرعة لكل أمر مشكل. لرد ما احتمل هنا القرعة لأنه أمر مشكل، إذ الموصى به ليس كل واحد، لأن اللفظ المشترك لا يصلح لكل واحد بل يصلح لمعنى واحد. وإنما المراد من لفظة عين من لفظة القول واحد غير معين، سنتوصل إلى هذا المراد وهذا المقصود بالقرعة. كما لاحظ الشهيد الثاني رحمة الله عليه لما يريد يرد، كيف يرد؟ يقول لأنه مو معلوم أن الموصي قد فقد شيئا، يمكن أن الموصي لم يقصد شيء، لم يقصد معنى. هل القرعة لتعيين ما هو ثابت في نفس الأمر؟ يعني الموسى قصد شيء ولكن هذا الشيء مو معلوم عنده عندك. أما الموسى يقول مو قصد شيء، فالقرعة ما عنده معنى. القرعة لأي شيء؟ ويضعف بأن القرعة لبيان ما هو معين في نفس الأمر ومشكل ظاهرا، يعني في الواقع متحقق قصد شيء ولكن ما أدري منه. شنو القصد؟ أما إذا هو قد لم يقصد شيء وليس هنا كذلك، فإن الإبهام حاضر حتى عند المصير. قلنا هذا كأنه يقرأ على إشكال، وهو أنه إذا المصير يدري شنو المنصب فيه هذه المصيبة الصحيحة، اللهم إلا إذا قبلنا الإبهام حتى إلى هذا الحال، فإن الإبهام حاضر عند المصير وعندنا وفي نفس الأمر وفي الواقع أصلاً من الإبهام. مو في نفس الامر تعليم وعنده عندك ابهام، يعني في الواقع تعليم اما عندي مهم احنا ما نلتجئ للقرعة. مجبور الانسان يخترع، يقول اصبت الواقع مبهم. وسياتي في هذا الاشكال احسن ان شاء الله. اذا وصى بجمع قال مثلا اعتق بعد موتي اعبد او عبيد، والجمع يشمل على الثلاثة، يعني انه منتفل باقل الجمع وهو ثلاثة، فقل اقل الجمع مطلقة ثلاثة او اقل جمع القلة ثلاثة، اما جمع الكثرة اقل 11، يقول لا يختلف، والجمع يشمل على الثلاثة، جمع قلة كان كاعبد او كثرة كالعبيد، بتطابق اللغة والعرف العام على اشتراك مطلق الجمع في اطلاقه على الثلاثة مصاعدان. والفرق بحمل جمع الكثرة على ما فوق العشرة اصطلاح خاص، لانه جمع الكثرة يطلق على ما فوق العشرة عن 11 نفر، هذا اصطلاح خاص، هذا لا يستعمله اهل المحاورات العرفية والاستعمالات العامية، فعلى هذا لا نحمل اطلاقه عليه، يعني على ما فوق العشرة. فإذا وصى به أن يعطى لزيد أعبد جمع قلة أو عبيد جمع كثرة، فنعطي لزيد ثلاثة مو أكثر. ولا فرق في ذلك، كان في حمل الجمع على ثلاثة، بين تعيين الموصي مقدارا من المال صالح لعتق العبيد بما يوافق جمع الكثرة، مثلا الموصي ألف دينار لعتق العبيد، كل عبد القيمة 90 دينار، فنقدر نأخذ به 11 عبد. لو اقتصر على الخفيف من ذلك الدين، كان عبيد قيمتهم رخيصة 90 دينار. يقول لا فرق في ذلك بين أن نعين الموسى مقدار من المال صالح لعتق 11 عبد وعدم تعيينه، فيتخيل بين الشراء النفيس المطابق لأقل الجمع فصاعدان، يقول بأنه احنا نقدر ان نتخير ونشتري النفيس يعني احسن العبيد الذي يطابق أقل الجمع ثلاثة. ونتخير في شراء الخسيس الزائد عن أقل الجمع المطابق لجمع الكثرة ولو كان 11، حيث يعتبر بها جمع الكثرة في موارد اعتبار جمع الكثرة. حيث يعتبر فيها بهذه الكثرة، يعني حيث يعتبر فيها في المولد لا زال عبيد مثلا أتى بهذه الكثرة، أو لا نقول حيث يعبر بها، يعني يعبر فيتخيل بين شراء النفيس المطابق لأقل الجمع فصاعدا وشراء الخفيف الزائد المطابق لجمع الكثرة، حيث يعبر بها، إذا يعبر أحسن من يعتبر، أي حيث يعبر مثلا بالمصابه بجمع الكثرة، حيث يعبر بجمع الكثرة، فلا يخير، فهذا عين مقدار من المال بألف دينار أو ثلاث دينار، ولو أوصى بمنافع العبد دائما، أو بثمرة الإسكان دائما، زين. العبد عينه ملك لمن؟ للورثة. منافعه الأبدية ملك للمصالح. واحد يقول هذه الوصية كانت صحيحة، شو قيمة ذات العبد بدون منافع؟ يقول نعم يمكن أن نشرطه عليها مرات مثلا أنت عليك كفارة، تأثق هذا العبد كفارته أو نادرا تأثق عبد زين، إذا الوارث أعتقه يصير حر، يقول نعم بعد مو ملك للوارث، ولكن ذاته نفسه حر، أما منافعه محجورة. هو حر بعد ما يحجر عليه مشاكل التملك، لا يتملك بعد مو عبد، وقوانين الحر تطبق عليه، اما المنافع كل الموصى لا محبوسه. فلهذا لما نريد ان نحصد على الثلث نجي نقوم المنافع مستقله عن الذات، والرقبه مستقله عن المنافع، فالرقبه معه على الورثه والمنافع من الثلث. ولو اوصى بمنافع العبد دائما او بثمرة البستان دائما، قومة المنفعة على المصالح، يعني قيم المنفعة بدون الرقبة، جد نطلع عنه الثلث، والرقبة على الوارث، ان فرض للرقبة بدون المنافع قيمة، كما يتفق في العادة، شلون لها قيمة؟ لصحة عتق الوارث ذا، يعني وارث يقدر ان يعتق هذا العبد، يقول اذا انعتق بعد منافع شلون ملك المصالح؟ بهالصورة المنافع ملك المصالح. لأن العبد يأسف ولكن منافعه مو له، أما هو يقدر أن يمتلك، وقوانين الحرية تثبت وتنطبق عليه لصحة أكثر الوارث له، ولو عن كفارة أكثر شيء لما تبرع أو كفارة، يعني له قيمة. وفي البستان شلون البستان يكون له قيمة بدون الثمر؟ يقول بانكسار جذع، اذا الجذع انكسر هذا عبد مو ثمر، هو ملك لنا للورثه. او فارس اذا يوم البستان يلس بعد ما رحنا، من هذا البستان؟ مو للمصالح، المصالح كان له ثمر ونحوه، فيستحقه الوارث حطبان او خشبان او ارضا لانه ليس بثمر. ولو لم يكن للرقبة نفعا البتة قومة العين اجمع على المصالح، هذا في بعض انه ايش قد نطلع من الثلث، يعني يقول اذا كان العين عندها قيمة والثمر المنافع عندها قيمة، المنافع نطلع من الثلث، اما العين بعد يحصل على الثلث، اما ذلك العين ما عندها قيمة او قيمة مو شيء يعتنى بها. ثم عادة في البستان، وفي هذه الحالة يقول كل البستان قيمة ونعتبره من الثلث، تقوم في العين اجمع على المصالح وتقوم مثله جد المصالح المصالح، هذا كل محلول منها. وطريق خروج المنفعة المنافع من الثلث حيث يعتبر منه، أي حيث المعنى ناقص من هذه الطبعات، وطريق خروجها من الثلث حيث يعتبر منه، أنا حيث يعتبر الخروج من الثلث في الموارد التي يعتبر الخروج من الثلث مثل المصالح، مثل الوصية، الوصية تخرج من أي شيء مثل الفعل. وطريق خروج المنافع، شلون خرج المنافع؟ العين واضح، نقيم العين ونخرج فيها كل الثلث. المنافع شلون خرج من الثلث؟ وطريق خروج المنافع من الثلوج، حيث يعني في مورد يعتبر الخروج من الثلوج يستفاد من ذلك الى ما ذكره المصنف المادي. شو ذكر المصنف المادي؟ بانه يقوم المنافع على المصالة والعين على الوارد، فالفرق بين قيمة العين والمنافع، ونفس العين يكون قيمة المنافع معه، وهذا نخرجها من الطلوع، فتقوم العين بمنافعها مطلقة، ثم تقوم مسندة المنافع على المصالة بمنافع مطلقة، يعني كل منفعة الموجودة فيها مصادرة وغير مصادرة. بعدين المنافع المصادرة شنو؟ مثلا ثمار البستان أو عمل العرض، ثم نقومها مسلوبة المنافع المصادرة، يعني نقوم العين بدون المنافع. فالتفاوت هو المصادر، مثلا قيمة العين مع المنافع المطلقة 1000 دينار، قيمة العين بدون المنافع المصادرة 500 دينار، فيفهم أنه قيمة المنافع المصادرة 700 دينار. التفاوت هو المصادر، فإن لم يكن تفاوت فأي تفاوت ما كان، يعني العين بعد إخراج المنافع ما عاد أي قيمة، فالمخرج من الصف جميع قيمة العين. إلى هنا فيما إذا كانت المنافع للمصالحة دائما، وأما إذا كانت المصالحة في وقت معين مخصوص ومنه يعني من هذا الذي ذكرناه يعلم حكم ما لو كانت المنفعة مخصوصة بالوقت. نشوف العين مع منافعها مطلقة في جميع الأوقات قيمة 1000 دينار، ثم نرى نقيم العين مع منافعها باستثناء سنتين، لأنه صاحب العين الموصي موصب هذه العين منافع هذه العين في سنتين البيع 1000 دينار، العين جميع منافعها دائما في كل سنة، بدون سنتين 700 دينار، 300 دينار وكل منافع العين في سنتين مثلا. وهكذا مسألة مستقبلية، ولو أوصى بعتق مملوك وعليه دين، أوصى بأن يعتق مملوك عليه كم دين؟ الدين دائما يقدم على الوثيقة قاعدة عامة، الديون تقدم على الوصايا، يعني الدين من الأصل الوصية من الأصل، قدم الدين من أصل المال الذي من جملته المملوك، المملوك من جملة أصل المال. على هذا إذا ما عنده إلا المملوك والدين مستوعب للمملوك، المملوك يباعه ويؤدي الدين، أو الدين يساوي المملوك ما عنده الموصي إلا المملوك، فالمملوك كله يصير أداء الدين. وزين هسه تعطي الدين بقى شيء من التركه، خلت من جلتها المملوك، وأوثق من الفاضل يعني من الدافع عن الدين من جميع التركه تبقى المملوك. ليش؟ لأن هذا الباقي من جلة نفس المملوك فرصة للوصول، فصلت المملوك في العتق الوصيل، فالأوصى بعتقه. إن لم يزد الفاضل على المملوك، يعني قيمة الفاضل إذا لم يكن أكثر من قيمة المملوك، أصل الفاضل على الدين هو نصف المملوك أو ما في قيمة المملوك، إذا زاد على المملوك بحث إن شاء الله فيه. إذا زاد على المملوك ضعفين ضعف كان بحثه سيأتي، أقل من الضعف النزاع فيه سيأتي، هذا بحثه فصله الظاهر البحث القادم بحثه المذكور. أما الآن بحثنا إذا الفاضل لم يزد على المملوك على قيمة المملوك، وعتق من الفاضل عن الدين من جميع التركة في المملوك، إن لم يزد الفاضل على المملوك، المملوك ليس 1000 دينار والفاضل هم نصف المملوك 1000 دينار مؤثر، فلو لم يملك سوى هذا العابد بطل من العابد فيما قابل الدين. إلى هنا إذا كان يملك العبد غير العبد، أما إذا ما يملك إلا العبد، بس العبد يملكه. فلذلك يد مطلوب مطلوب في الدينار بعطيته، فالدينار نص العبد يتم مقابل الدين. بطل من الوصية المطابق فيما قابل الدين، يعني نص العبد. الباقي شقد نص الثاني؟ هذا النص الثاني ثلث، ثلث النص اللي هو الثلث يعتق، والباقي كل الورثة، وعتق ثلث الفاضل، ثلث الباقي اللي لم يجد الورثة. إذا الورثة أجازوا النص كله ينعتق كامل، أو أكثر من الثلث مثلا سنتين ينعتق، أو مثلا أكثر من الخمسين. المهم في هذه الحالة إذا أجازوا في المقدار ما أجازوا ينعطف، وإلا فقط ثلث النصف ينعطف عن الصدور. ويقول في هذه المسألة لا فرق بين قوم قيمة العادة ضعف الدين، العادة قيمة يكون ضعف الدين، أو يكون أقل من ضعف الدين على أصح القول. حتى إذا كان قيمة العبد أقل من ضعف الدين، يعني الدين يزيد مثلا 1000 دينار، قيمة العبد 1500 دينار. وحتى في هذه السورة نفس التفصيل سيأتي. 1000 دينار دين، قيمة العبد 1500 دينار. ففي هذه الحالة يدفع الدين مما سوى العبد، وإذا لم يكن شيء سوى العبد فألف دينار من العبد يدفع، والباقي وهو ثلث العبد مثلا ألف دينار من العبد زائد دين 500 دينار ثلث العبد الباقي، هذا ثلث العبد ثلثة نعتبره حر. فالواقع الواقع يكون تسأل عاد، يعني ثلث الثلث، فتسأل عاد يصبح حر، فتسأل من يصبح ملك الورثة، وثلثاه يكونان للغرناء للأصحاب الدين. ولا فرق بين كون قيمة العبد ضعف الدين وأقل على أصح القولين، فليستفسد إن شاء الله في ذلك. وقيل تبطل الوصية مع نقصان قيمة العبد عن ضعف الدين، فكان الوصية من أخلاص باطلة لا ينعتق من العبد أي شيء. وتفصل البحث إن شاء الله. بسم الله على محمد وآله الطاهرين.